استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح المسح على عمامة، لقول عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تكلم عن في حكم باب المسح على الخفين، وكذلك أيضا ما يتبع الخفين من العمامة والخمار وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ففيها هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، فهذا يدل على جواز المسح على العمامة، لكن العمامة التي يمسح عليها لابد لها من شروط، ما كل عمامة يمسح عليها، لأن العمائم تختلف حسب وضعها، فمنها عمامة اللي حط على رأسه ولا يكون له شيء نازل ولا يكون له شيء تحت الحلق، فهذه يسمونها عصابة، أشبه العصابة هل لم تعصب رأسك به، فهذه ما يمسح عليها، لأن هذه قريبة من الطاقية ما تكلف، ينزعه يمسح ويعيده على مكانه. لكن اللي فيه مشقة هي العمائم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط على رأسه كذا، ثم يأخذ كور أو كورين من تحت حلقه يغطي بها رأسه وحلقه جميع، هذه فكه وكذا يتعب، فكان يمسح على هذه صلى الله عليه وسلم. أو تكون العمامة تجعل على الرأس ويبقى منها بقية مثلا ويلقيها بين كتفيه البقية، فهذه العمامة يمسح عليها، هذه اللي يمسح عليها ذات أما تكون محنكة أو ذات ذؤابة، هذا اللي ذكر العلماء تمسح عليها، لأن هذه عمائم صلى الله عليه وسلم، أحيانا تكون على ظهر كفية وأحيانا، أما إذا كان ما لها لا تحت الحلق ولا لها شيء بين الكتفين متدلي فهذه ما يمسح عليها، لأنها أشبه شيء بالطاقية اللي يلبسها الإنسان يقول بس ذا ويمسح ويرده ما يحسد لا فك ولا ربط، لكن هذه ما يقدر يمسح على ما يفكه، فهذه فيها تعب، فلذلك المبنى المسح هذا سواء على العمامة أو على الخفين أو على الخمار، المقصود منه راحة المسلم، إنه ما يشق على نفسه، لأن الشريعة الإسلامية سمحة، وكل ما فيه شيء تسهيل سهل الله علينا فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل الذي يشق عليه الإنسان جعل الله له مخرجا منه، ففي مشقة، هذا هو دين الإسلام والحمد لله، وهذه من جملتها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا يحتاج أن يفك العمامة ويمسح رأسه ويربطه شوي يعيد ربطه، وكذلك الخف أيضا، ما كل خف الخف اللي ما يغطي الرجل كاملة ما يغطي الكعبين هذا ما يمسح عليه، لأن هذا نزعه كذا ما يشك، لكن اللي غطي الكعبين والغريب أنه والأغلب أنه يربط العشة فهذا فكه وربطه يشك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بمسحه، ومثل ما قال العلماء بعض العلماء رحمه الله قال ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 70 عن النبي من الصحابة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والإمام أحمد يقول رحمه الله فيه 40 حديثا صحاح، وللأحاديث اللي فيها ما فيها ما عدا 40 حديث صحيح تدل على أن النبي كان يمسح على عمامته وعلى خفيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يفعل هذا ولا يكون في نفسه حرج، لأنه إذا كان في نفسه حرج هذا والعياذ بالله يعني طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس الموسوسين ربما ما يفعل هذا يقول لا أنا بغسل يرى أن هذا أفضل، لا الأفضل المسح، إنك تفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما قال لا أنا بغسل أنا بحتاط هذا من الغلو ومن التنطع، لا افعل اللي يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالسهولة، كل شيء يشق عليك، لا، هذا من التنطع ومن الغلو اللي الإنسان يصلبه إلى درجة والعياذ بالله الخروج عن السنة.
محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور.
نعم، هذه هي اللي يمسح عليها. نعم،
بفتح الكاف أو كوران وإن لم يكن لها ذوابة.
نعم، أو وإن لم يكن لها ذؤابة، إذا كان لها تحت ذا يكفي، فإن كان ما لها لكن لها ذؤابة فهي يمسح أيضا عليها. فاللي يمسح عليها نوعا اللي لها تحت الحلق يحط بقية أو يعيدها على رأسه مرتين ثلاث، أو ما يفلف رأسه لكن يبقى بقيته يستلع بين كتفه، هذه نوعين من العمائم، هذا اللي يمسح عليها. أما اللي ما له شيء من هذا يسميها العلماء العمامة الصماء، لا له كورا من هذا ولا له شيء مثل، فهذه ما يمسح عليها، يشبه بطاقية اللي يلبسونها. نعم،
أو أي وعلى عمامة ذات أي صاحبة ذوابة بضم المعجمة بعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي.
نعم، طرفها المرخي بين الكتفين. نعم،
وإن لم تكن محنكة. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وغيره: ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته، كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه.
نعم، هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا، وهذا ابن عمر رضي الله عنه كان يلفها ثم يرخي لها بين كتفين. هذه هي العمامة اللي يقصد السنة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبسها، ولكن هذا شيء معتادين في وقتهم وكذا، وإذا الإنسان صار عليه شيء غير هذا فلا بأس. نعم،
وعن ابن عمر قال: عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر 4 أصابع، فلا يصح المسح على عمامة صماء ساترة بالجر صفة بعد صفة لعمامة.
نعم، عمامة صماء صفة الله، الصماء اللي لا هي تحت الحلق ولا مرخل من شيء، هذه هي العمامة، أشبه شيء مثل ما قال بعض العلماء هذه عصابة. نعم،
يعني أنه لا بد في العمامة من أن تكون ساترة للمعتاد ستره من الرأس.
نعم، تستر الرأس كله ثم إذا ما بس الرأس ثم تدخل تحت الحلق ساترة اللي ما تحت الحلق، ثم ألا يختل الرأس كله ثم يبقى منها بقية ويرخيه، هذه هي اللي يمسح عليها لأن نزعه فيه مشقة. نعم،
فلا يضر كشف مقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس.
نعم، لو خرجت الأذنين، لأن الأذنين هذا يمكن أن يمسحها مشه، وإن غطاهم فهو يكفي المسح عليها. نعم،
ولا بد من كونها لرجل، المراد به الذكر.
نعم، الرجل، المرأة ما تمسح على العمامة، لكنها لها نوع ثاني يسمى الخمار، الخمار اللي تلبسه المرأة على رأسها، فهي ما تسمى عمامة، العمامة خاصة بالرجال، أما النساء فاللي تلبس على رأسها هذا يسمى خمار، الخمار لأنه يخمر الرأس يغطيه، والتخمير تغطية الشيء، فهذا يغطي رأسه كلها ويغطي الكتفين، هذا هو الخمار. مثل الخمار إذا كانت المرأة حطت جزء من تحت الحلق وهذا، فهذا لها أن تمسح عليه مثل ما يمسح على الإمامة.
ولا بد من كونها لرجل، المراد به الذكر، كبيرا كان أو صغيرا، فلا يصح مسح أنثى وخنثى عليها.
نعم، ولأنه ما ينبغي لها أن تلبس العمامة المرأة، هذا منهي عنه، ما تشبه بالرجال، فإن فعلت تشبهت بالرجال بعرضة العمامة ما تمسح عليها، لكن صار عليها خمار النساء اللي يخمر الرأس كله مع الكتفين ثم تلقي تحت ما تحت حلقها وتلفه، نعم هذا يمسح عليه. لكن لبست لباس الرجال هذه ما إنها هذا منهي عن التشبه بالرجال، تكون معصية، والمعصية ما يستباح بها الرخص. نعم،
فلا يصح مسح أنثى وخنثى عليها ولو لبساها لضرورة نحو برد.
نعم،
ولا بد من كونها مباحة ولا بد من كونها مباحة أيضا، فلا يصح مسح على مغصوبة وحرير.
نعم، ما يجوز إذا كانت العمامة مغصوبة نهبله يلبس، هذا ما يصح، لأن هذه مغصوبة وهذا محرم، والشيء المحرم ما تستباح به الرخص. كذلك لو مثلا لبس خف غصبه من أحد ما يجوز يمسح عليه، لأن هذا فعلك هذا محرم، والمحرم ما يستباح به الرخص. نعم.
ويصح المسح على خمر نساء جمع خمار.
نعم، خمر النساء اللي خاص بالنساء، للنساء أنا تلبسه وتمسح عليه. نعم.
ككتاب وكتب، وهو ثوب تغطى به المرأة رأسها مدارات تلك الخمر تحت.
نعم، لأن الثوب إذا أطلق في الصدر الأول ما هو بعد الثوب المخيط، قطعة القماش تسمى ثوب، ولذلك جاء في الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لأن الإزار هذا يعتبر ثوب والرداء ثوب، فيصير يصلي بثوبين، ثوب واحد اللي هو الإزار، والثوب الرداء مثل ما يفعل المحرم، محرم يحرم بثوبين أبيضين نظيفين، والثوب هذا اللي يجعله كوزر ثوب، والثاني اللي يجعله هذا ثوب، يسمى ثوب هذا، ما هو ما يسمى الثوب إلا المفصل أو كذا، هذا الثوب. فإذا كان على هذه الكيفية الثوب في خمار المرأة عبارة عن قطعة من القماش أسود أو ما تلبسه النساء، قطعة قماش يسمى ثوب، تحطه على رأسه وتلفه عليها يصل على الكتفين يسمى ثوب، ولو أنه ما فصل. نعم.
مدارات تلك الخمر تحت حلوقهن.
نعم. مدارة. نعم.
مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن أي النساء، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها.
نعم، أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها، هي إحدى أمهات المؤمنين، وكانت تمسح عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يراها، ولولا أنها عندها علم من الرسول والرسول أذن لما فعلت هذا، فهي قدوة رضي الله عنها. نعم.
ذكره ابن المنذر، فلا يجوز المسح على الوقاية لأنها كطاقية، كطاقية الرجل لا يشق نزع واحدة منهما.
نعم، هناك شيء تلبسه النساء تحت الخمار، شيء يغطي الرأس فقط ثم تلبس الخمار عليه، الخمار يمسح، لكن لو اقتصرت على هذا ما يسمونها وقاية، وهذا شيء حنا ما نعرفه لأنه ما يستعمل عندنا، لكنهم إنها شبه العلماء وصفوها أشبه ما تكون بطاقية الرجل، الطاقية اللي على قدر الرأس فقط، فهذه ما يمسح عليها، كما أن الطاقية ما يمسح عليها الرجل إلا إذا كان يمسح على العمامة، إذا لبس سواء تحتها طاقية أو ما تحتها شيء يمسح عليها، فهذه الوقاية اشبه شيء على مقدار الرأس مثل الطاقية اللي تكون على مقدار الرأس، هذه ما تمسح المرأة عليها، لكن تمسح على الخمار، كما أن الرجل ما يمسح على الطاقية لكن يمسح على العمامة، يجعل على طاقية ويلبس العمامة يمسح على المرأة، كذلك في شيء يشبه طاقية الرجل يتسمى وقاية، فهذا لابد إذا كان الخمار عليها ولفة الخمار فيه تمسح عليه. نعم.
وإنما يصح المسح على جميع ما تقدم في حدث أصغر لا أكبر.
نعم، المسح إنما صحته في الحدث الأصغر فقط، أما من كان عليه جنابة ما يفيد به المسح، لابد أن يخلعه ويغتسل، لكن إذا كان يحتاج إلى وضوء أو كذا نعم هذا يمسح عليه، لكن كان عليه جنابة ويبي يغتسل ما يجوز المسح عليه، لابد أن يخلعه ويغتسل. نعم.
لحديث صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
نعم، يمسح المسافر ثلاثة أيام، والمقيم يمسح في البلد يوما وليلة، وكذلك المرأة تمسح على خمارها إذا ولو انتقض الطهارة مثلا ببول أو غائط أو نوم أو شيء من نواقض الوضوء إلا الجنابة، فهما يمسح عليها لابد أن يغتسل. نعم.
وقوله يوما وليلة ظرفان للمسح، يعني أنه يصح المسح على الخف ونحوه والعمامة والخمر مدة يوم وليلة.
نعم، مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وما المسافر فقد رخص له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السفر مظنة المشقة، فيمسح 3 أيام بلياليها. نعم،
لمقيم وعاص بسفره.
نعم، اللي مسافر سفره هذا سفر معصية ما يترخص، لا يترخص لا للمسح على الخفين ولا للمسح على العمامة، لأن هذا سفر المعصية ما يباح به الرخص. نعم،
أو دون المسافة.
نعم،
وثلاثة.
نعم، أو دون المسافة، يعني سافر مسافة يوم، لأن السفر الذي يعتبر له أحكام السفر من المسح على الخفين 3 أيام، ومن قصر الصلاة، ومن الجمع بين الصلاتين، هذا لابد أن يكون يومين قاصدين، ويقدره العلماء في الوقت الحاضر هو ما بين يعني في حدود 70 كيلو 75 كيلو، إذا كان مسافة كذا فهذا يعتبر سفر، له الفطر في رمضان، وله يمسح 3 أيام، وله يجمع بين الصلاتين، وله أن يقصر الصلاة، إذا كان المسافة بهذا الحدود في حدود 70 75 إلى 80 كيلو. هذا لأن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة ويستفتونه الناس، يستفتونه عن هذه المسألة، فيمثل لهم بما يعرفون، قال من هنا إلى جدة تقصر، لأن جدة كانت بين مسافة هي ويا مكة، لكن الآن جدة استاسعت وقربت، ومكة الآن استاسعت وقربت من جدة، ما صار بينها المسافة قصر الآن، لأن العبرة حدود المدينة، لكن هكا اليوم المدينة مكة ما اتسعت وجدة ما اتسعت، فيه مسيرة 70 كيلو معروفة. فكان يصف لهم ابن عباس رضي الله عنه، قال مثل جدة تقصر الصلاة، أو مثل عسفان تقصر الصلاة، أو مثل الطائف تقصر الصلاة، يعني أقل منهن ما تقصر فيها الصلاة ولا يصل سفر. نعم، ترخص بالسفر فيه لأنه مقدار يومي. نعم،
وثلاثة أيام بلياليهن بسفر قصر، أي
نعم.
في
نعم سفر قصر التي تقصر فيه الصلاة، وهو ما يكون من 70 كيلو 80 كيلو. نعم،
أي في سفر تقصر فيه الصلاة بأن كان مباحا، مسافته يومان فأكثر كما سيجيء في بابه. وذلك لما روى شريح بن هاني قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم.
نعم، للمسافر 3 أيام بلياليه، وأما المقيم فإنه يمسح يوم وليلة فقط. نعم،
ويخلع عند انقضاء المدة.
نعم، عند انقضاء المدة يخلع خفيه إذا أراد الوضوء، لابد يخلعه ويغسل رجليه، فإذا لبسهن إن كان هو مقيم فهو له يومين، وإن كان مسافر فله 3 أيام يمسحن.
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم.
نعم، لأنه لابد أن يمسح عليه ويغسله، وإذا ما أمكنه الغسل عجلة أو كذا أو كذا فهو يتيمم عنه، لأنه ما صح الوضوء ما يكفيه المسح، فهو يتيمم عن هذا. نعم،
فلو مسح وصلى أعاد نص عليه، ويمسح المدة المذكورة ولو نحو مستحاضة، وابتداء مدة من حدث بعد لبس إلى مثله، من الثاني في حق المقيم أو الرابع في حق المسافر. فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع.
إذا مضت هذه المدة ولم يمسح، ربما أنه مثلا يقوم يوم وليلة ما احتاج إلى أنه، فإذا تم يوم وليلة ما يمسح، لابد أن يخلعهن ويغسلهن، إذا وهو المدة ذا يعتبرها من الحدث، إذا لبسه على طهارة مثلا، فرض أنه لبسه بصلاة الفجر، توضأ الفجر ولبس الخفين، استمر صلى الظهر بهن، لكن بعد الظهر أحدث، يبتدي المسح من بعد الظهر، إلى منباسر بعد الظهر. نعم.
ولذلك
عبارات الفقهاء من حدث بعد لبس، من الحدث، ما هو من ابتداء يمسح أو من وضوءه، لا، من وجود الحدث، لأن الأول هذا طهارة كاملة ولا يحتاج مسح ولا شيء، فهذا يبتدي يمسح. نعم.
ويصح المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربة على كسر أو نحوه سميت بذلك تفاؤلا.
نعم، هذه الجبيرة شيء ثاني غير الخوف وغير العمامة. الجبيرة يصير الإنسان به مرض، أما من كسرت ثنيده ولا من كسرت رجله ومن يحط عليها شيء، هذه يلبسها على طهارة ويبتل يمسح عليها لما تبرأ، ما لها حدة معينة حتى تبرأ وهو يمسح عليها، لأنه هذا فيه مشقة عليه ويستمر معه الحاجة إليها. هذه تسمى الجبيرة التي تضع مثلا أما على جرح ولا على كسر، أو مثلا يصير جرح باليد أو بالجسم أو كذا، ثم يضع عليه مثلا دواء ويلصق عليه مثلا شيء، هذه تعتبر جبيرة، هذه يمسح عليها. نعم.
لحديث جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في الشجة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود.
نعم، هذا موضوع الشجة هذا له قصة. كانوا جماعة من الصحابة مسافرين رضي الله عنهم، وحصل واحد منهم مع الحرب وكذا حصل له شجة شديدة برأسه، ولما نحوهم في وقت شديد البرد والماء موجود معهم لكن برد شديد، فسألهم قال أنا مع هالبرد الشديد لو أني مثلا غسلت هذه أتأثر أخشى على نفسي، تجدوا لي رخصة؟ قال والله ما نجد لك رخصة. فتوضأ وجاء الماء واشتدت عليه وتوفي. فلما وصلوا إلى المدينة خبروا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قتلوه قتلهم الله. أنا إذا لم يعلموا لم يسألوا إذا لم يعلموا هيفتونهم شيء من عند أنفسهم وهم يدرون الحكم. ثم بين حكمه قال إنما يكفيه أن يعصب على الشجة الذي هي مثلا ضربة بالرأس أو كذا أو في أي مكان يعصب عليها، وعند الوضوء يغسل لما فيه خلاف، وهذا يمسح عليها بيده ويكفي ولا يتضرر بشيء يقتله. فلذلك بينا صلى الله عليه وسلم الحكم هذه إذا كانت مثل الشجة، والجبيرة من نوع هذه. الجبيرة يكون مثلا كسر ولا شيء وكذا، إذا وضع عليه شيء يمسح ولا له حد حتى ما برأ، لو يمسح شهر أو شهرين. نعم.
إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر حاجة.
نعم، إن لم تتجاوز قدر الحاجة، لأن بعض الناس قد لا يحسن، لأن الجرح يتحط على الجرح بس، ربما من الإنسان يكون مثلا بيده مثلا جرح ومن يلف يده كله، لا ما يجوز هذا، تلف يده كله وتمسح عليها، لا، حط على مضع الجرح فقط، عصبه محل الجرح فقط، وما تحتاج إليه القريب منه هذا لا بأس اللي ضرورة له. أما تمسح مثلا تحط جرح بيدك يصير يدك بهلا جرح، هم تلف لك هم تمسح على اليد كله، لا، اغسل بقية اليد، وهذا هو اللي يمسح عليه في أي موضع من الجسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وضع على الجرح عليه خرقة أو نحوها ويمسح عليه. أما كون مثلا العضو كله ما يغسل وهو جزء منه أو أكثر ومثلا صحيح ما هو خلاف، هذا لابد أن يغسل ثم تمسح على محل الذي تخشى عليه من الضرر إذا وصل إليه الماء. نعم.
إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر حاجة.
نعم، إن لم تتجاوز الجبيرة، الجبيرة اللي هي أنت حطيت عليه قدر الحاجة، بس قدر الحاجة، محل الحاجة للجرح فقط وما حوله اللي لابد ضروري منه، وما الباقي لا. نعم.
وهو موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح.
نعم. لأن يمكن يبقى جزء بسيط من الصحيح لكنه ضرورة ما يمسك هذا إلا بوضع هذا يؤفى عنه. نعم.
لأنه محل حاجة فتقيد بقدرها،
بقدر الضرورة. نعم.
ويجزئ المسح بلا تيمم. وحديث
نعم، يكفي يمسح عليه ولا يحتاج أنه يتيمم، لكن لو فرضنا أنه ما عمل هذا إنما الجرح مثلا أخذ جزء من اليد، لكن مع الاحتياط وكذا حطوا الجبير وكبروه ومسحوا اليد كله، يمسح على هذه ويتيمم للصحيح اللي هو ما يقدر يفكه، يتيمم عنه لأنه ما تكفيه مسح المسح، يمسح على محل الجرح وما حوله، ويبقى اليد اللي ذلك أنه ما يقدر يفكه مربوطة ولا يستطيع يفكه، يتيمم عنها، يتيمم مثل ما يتيمم الوضوء هنا، وينوي نيه أنه عن هذا الجزء.
وحديث صاحب الشجة يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو، ويحتمل أن التيمم فيه لشدة لشده العصابة على غير طهارة، وعلم منه أنه لا يمسح عليها حيث تجاوزت قدر الحاجة.
نعم، إذا كانت تجاوزت قدر الحاجة ما يمسح عليها، لكن إن اضطر ما يقدر يفك ولا يقدر يتوضأ، وهالجزء اللي هنا ما يمسح، يمسح على الجبير، والباقي اللي ما هو بضروري هذا إذا ما يقدر يفك فهو ما يقدر يغسله يتيمم عنه. نعم،
بل يجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم لزائد.
نعم، ومسح إذا خاف ضررا، ما خاف ضررا لازم أن يغسله، لكن يخشى ضررا عليها أو على الجبيرة أو يصلها، فهذا يتيمم عنها. نعم،
فإن خاف ضررا تيمم لزائد ومسح قدر الحاجة.
نعم،
ومسح قدر الحاجة وغسل. نعم، الباقي
يمسح على قدر الحاجة الجبيرة واللي محتاجين إليها، والباقي يتيمم عنه. نعم،
وغسل الباقي.
والتيمم الأولى أنه مثلا يتيمم عندما يتوضأ يتيمم عنها. نعم،
فيجمع إذن بين الثلاثة.
نعم، يجمع بين الثلاثة، الوضوء والمسح والتيمم. نعم،
ويمسح على الجبيرة ولو في حدث أصغر لحديث جابر، ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف نحو الخف.
إيش بعد العبارة؟
ويمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر.
أي أكبر، ما هو أصغر. نعم، لو على جنابه مثل هذا لأن هذا ضرورة يمسح عليه. نعم، ولو في حدث أكبر، مع الحدث الأكبر لابد أن يغتسل منه، لكن إذا كان بيغتسل يضره فهذا إذا كان يضره وتيمم عنه ولو كان حدث أكبر، يعني ولو كان عليه جنابه الحدث الأكبر. نعم، أو مثلا امرأة يعني الغسل من الحيض، هذا لابد من الغسل، فمثل هذا يتيمم ولو كان على هالصورة. نعم،
ويمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر لحديث جابر رضي الله عنه. نعم، ولأن الضرر يلحق بنزعها.
لأن من الضرر، لأن ما جعل عليكم في الدين من حرج، فما كان يلحق ضررا فيه لهو يتيمم، كما أنه مثلا لو اشتد البرد عليه ما يستطيع لو كان مثلا مسافر ومعه ماء المحاضر، لكن برد شديد وأصابته جنابه احتلم أو كذا يغتسل فيه، ما يلزمه يغتسل إذا خشي على نفسه، كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية ومعه كبار الصحابة، وكان من جملتهم أبو بكر وعمر، لكن أمره عمر عمرو بن العاص، وإن كان هذا ولا أكفى وأفضل منه، لأنه السرية ذهبت إلى أخواله، فأحب أن يكون هو الأمير وليتولى ذلك حكمته صلى الله عليه وسلم. فالحاصل في شدة البرد، وقدر أنه احتلم وهو أميره، والعادة أن الأمير يتولى كل شيء، هو اللي يصلي بهم، فكان هو اللي يأمهم في الصلاة. فلما احتلم في نومه بالليل وتوضأ، والصحابة رضي الله عنهم وقاموا وتيمموا، قالوا له تيمم كريم، وتيمم وصلى بهم. فلما وصلوا أخبروا النبي، قال كذا وكذا ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال النبي تممت، هل صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال نعم يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وأنا أعرف أني لو أني اغتسلت بهالبرد الشديد أني بموت. فسكت النبي عليه وأجاز له هذا. فالحاصل أن شريعة سمحة ولا الحمد. إذا خشي الإنسان على نفسه أو خشي على هذا العضل اللي يصيبه أو كذا وتيمم عنه فلا بأس بذلك ولو أنه ما عنده. فهذا عمر صلى أبو مصلى خلفه أبو بكر وعمر والجيش اللي معه، ولما أخبر والرسول ما قالوا هنا لما استدل بالآية قال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وأنا لو اغتسلت قتلت نفسي. فأنا النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا. فإذا خشي الإنسان على نفسه يتيمم، نعم، لو في محل لا يستطيع دفي الماء ولا يستطيع ويخشى على نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدين يسر ولله الحمد. نعم.
ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف نحو الخف، ولا يتقدر مسح الجبيرة بمدة، بل يمسح عليها إلى حلها أي نزعها، لأن مسحها للضرورة.
نعم، الخف والعمامة والخمار يتقدر يوم يوم وليل المقيم وثلاثة أيام، لكن الجبيرة التي هي مثلا حزبة علشان مرض تبتل حتى يبرع سواء شهر أو شهرين أو أكثر. نعم، لأن يمسح عليها. نعم،
لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها.
نعم، الضرورات تبيح المحظورات، فهو مسح للضرورة، ما دامت الضرورة موجودة يبتل يستمع. نعم،
وهي داعية إلى مسحها إلى حلها فيقدر به.